أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه: باب في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي ضعيف جدا، قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف، كان يكثر الذكر. كان صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. هذا الإسناد كما تقدم ضعيف جدا. محمد بن حميد الرازي متروك، لكنه قد توبع، ولذلك الحديث صحيح. وقد أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو عبد الرحمن السلمي في أداب الصحبة من طريق محمد بن حميد هذا، لكنه متابع، تابعه محمد بن عبد العزيز بن غزوان، وتابعه الحسين بن حريث، وتابعه إسحاق بن راهوية، وتابعه يحيى بن أكثم، وتابعه أيضا، تابع محمد بن إسحاق بن خزيمة الفضل بن موسى. حديث محمد بن عبد العزيز بن غزوان رواه النسائي في الكبرى، وحديث الحسين بن حريث رواه الترمذي في العلل الكبير، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عساكر في التاريخ الكبير تاريخ دمشق، وإسحاق بن راهوية حديثه عند ابن حبان والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، وحديث يحيى بن أكثم عند الطبراني في الصغير والخطيب في تاريخ بغداد، والفضل بن موسى وهو السيناني في هذا الإسناد تابعه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة كما عند ابن حبان، وتابعه علي بن الحسين بن واقد عند الحاكم والبياقي في الشعب وفي الأوائل، والخرائطي في مكارم الأخلاق. وقال الترمذي بعد روايته هذا الحديث في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال، الإمام البخاري رحمه الله، هو حديث حسن، وهو حديث الحسين ابن واقد تفرد به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والمشكاة المصابيح، وشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. حقيقة. وله شاهد، هذا الحديث له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم، وهذا الحديث فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معلوم عليه الصلاة والسلام، وقد حث على هذا التواضع، فمن تواضع لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم: وما تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل، وما تعالى وتكبر إنسان إلا وخذله الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، فكان كما في هذا الحديث يمشي مع الأرملة ومع المسكين ومع الصبي ومع المولى صلى الله عليه وسلم، ولا يستنكف عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رحيما رقيقا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان لا يطيل الصلاة ولا يطيل الخطبة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن موضع الشاهد من هذا الحديث بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر الناس تواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: باب في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا سليمان بن حرب. ما أنت؟ كان وفاة.
وفاة.
باب في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مولى بن عباس قال: قال العباس، يعني العباس بن عبد المطلب، وعكرمة لم يدرك العباس، هو مولى عبد الله بن عباس وهو لم يدرك العباس، فهذا إسناد منقطع مرسل أو منقطع. قال العباس: لأعلمن بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أنا أعرف كم يبقى حيا صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، يعني الناس، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه، يعني تتخذ لك مكانا لا تختلط فيه بالناس ولا يحفونك ولا يحيطون بك، فقد آذاك غبارهم. فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. فقال: لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم. قال: فعلمت أن بقاءه فينا قليل. منين؟ هذا الكلام يدل على أن بقاءه قليل، يدل على أن الدنيا كلها قليلة، فمهما طال العمر ومهما بقي السنين الطوال فهو شيء قليل. لكن الحديث كما تقدم إسناده منقطع، عكرمة لم يدرك العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات والبزار من طرق عن أيوب، وهو اللي في الإسناد هنا، عن عكرمة قال: قال العباس، يعني بنفس الإسناد. وقد رواه البزار أيضا والضياء المقدسي في الأحاديث الصحيحة المختارة، والشافعي أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من طريق ابن عيينة، والحديث السابق أو الإسناد السابق رواه ابن علية وحماد بن زيد وابن عيينة، ثلاثتهم رووه عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس، يعني بهذا الإسناد مرسل. يبقى ثلاثة: حماد وابن علية وابن عيينة، ثلاثتهم عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس. في رواية انفرد بها ابن عيينة وتابعه سعيد بن أبي عروبة، رواياه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس. إذن وصلاه من الذي وصله؟ ابن عيينة وسعيد بن أبي عروبة. ومن الذي أرسله؟ حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، وفي رواية عن ابن عيينة. فابن عيينة له روايتان، مرة أرسله ومرة وصله. تابعه على الإرسال اثنان، وتابعه على الوصل واحد، فالطريق المرسلة هي الأصح. لكن هذا الإسناد ظاهره الصحة، إسناد ظاهره الصحة، لأن رجاله ثقات. فالحديث الذي ظاهره الصحة ثم يظهر بعد ذلك أن هناك ما هو أقوى منه وبه علة، هذا المعل. الإسناد المعل أو الحديث المعل هو الحديث الذي ظاهره الصحة لكن بعد التفتيش اطلع فيها على علة. هنا الحديث الأيوب عن عكرمة عن ابن عباس الصحيح. طيب يجي إسناد آخر أقوى من هذا، أيوب عن عكرمة أن العباس، يبقى هذا الأقوى يعل هذا، وهذا هو الحديث المعل. طيب، قال أخبرنا الحكم بن موسى السناني قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن الأوزاعي عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله، داود بن علي بن عبد الله ابن عباس، داود ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل اثنان فيكون معضلا. قال عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله ألا نحجبك؟ فقال لا، دعوهم يطؤون عقبي وأطأوا عقابهم حتى يريحني الله منهم. يعني هذا اللفظ أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون، النبي ما يقولش على أصحابه هكذا حتى يريحني الله منهم. فهذا الإسناد معضل. قال أخبرنا زكريا بن أبي زكريا ابن عدي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه واتبعناه، يعني ارتقى المنبر وجلس عليه فاتبعناه صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا. ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، قال فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، هذا كلام ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل من عباد الله الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وما في ذلك؟ اختار الآخرة أي أنه قدم الموت أو رغب في الموت على الدنيا، هذا الخفي من الكلام، لكن الظاهر أنه خير فاختار الآخرة، والكل يختار ما في الآخرة والآخرة خير وأبقى. قال فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر فذرفت عيناه فبكى، ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال ثم هبط فلما قام فما قام عليه حتى الساعة، يعني ما ارتقى المنبر بعد تلك الساعة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وعبد بن حميد في مسنده، وأبو يعلى وابن حبان، وبقي بن مخلد في جزء له اسم الحوض، والحاكم في مستدرك، وابن عساكر في تاريخ دمشق. والحديث هذا إسناده حسن، ففيه يحيى ابن سمعان الأسلمي والد أنيس أبو يحيى هذا صدوق لا بأس به، لكن الحديث صحيح أصله في صحيح البخاري ومسلم والترمذي بنحو هذا الكلام، وفيه أن أبا سعيد قال: فتعجبنا من بكائه فقلنا: ما لهذا الشيخ، يعني ما لأبي بكر يبكي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، لماذا يبكي أبو بكر؟ يقول: فكان أبو بكر أعلمنا لما قال: فداك أباؤنا، أو فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فهم أن الله عز وجل أخبر نبيه بدنو أجله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ألمح بدنو أجله بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا خليفة بن قياط قال: حدثنا بكر بن سليمان قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي. ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث هنا. قال: حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. يقول لمن؟ لأبي مويهبة: فانطلق معي. فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أي هنيئا لكم بما صرتم إليه مما بقي فيه الناس من زهرة الدنيا وفتنتها وما إلى ذلك. يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. لو تعلمون. طيب، يا أهل المقابر، ما أصبحتم فيه، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. هكذا في المخطوط، ما فيش فيها: ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. أنا مش هكتبها أصلا، أنا مش في المخطوط.
زيادة من مسند أحمد.
طيب، زيادة من مسند أحمد مش فين؟ مش عند الدارمي. الحديث هكذا في المخطوط: ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. الآخرة أشر من الأولى، كما في الحديث الآخر: فتن يرقق بعضها بعضا، يعني التالية الأخيرة تجعل الأولى رقيقة ضعيفة ليست شيئا. الآخرة أشر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قلت: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي، ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. هذا الإسناد الأول لهذا الحديث. ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص، وهو عبيد ابن جبير، وقيل ابن جابر، وقيل ابن حنين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي موهبة. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه أحمد كما عند الدارمي والحاكم، ووقع عند الحاكم عبيد الله بن عمر بن حفص عن عبيد الله عن عبيد بن حنين مولى الحكم. وله وجه آخر: عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبد الحكم به عبيد بن عبد الحكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، إلا أنه عجب بهذا الإسناد، يعني كل هذا إسناد عجب أو عجيب. وقال: وهذا إسناد عجب، يعني الإسناد الأول. ورواه الروياني في مسنده، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الصحابة، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والبزار. وهذا من رواية محمد ابن إسحاق، وعامة أصحاب محمد ابن إسحاق رووه بهذا، لكن خالفهم محمد بن سلمة الحراني فأخرجه الدولابي في الكنى عن محمد ابن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة، جعل شيخه شيخا آخر، وعن عنة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة، وأخرجه البيهقي في الدلائل. وهذا الإسناد في هذا الخلاف من شيخ ابن إسحاق. ورواه أبو النضر عن الحكم بن فضيل قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة. وهذا أخرجه أحمد رحمه الله تعالى. وعبيد ابن جبير هذا لين الحديث، لم يوثقه أحد، يعتبر بتوثيقه غير ابن حبان ذكره في الثقات، فلا يصح هذا الحديث من أي من الوجهين. قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن قباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، إذا جاء نصر الله والفتح السورة، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فقال: قد نعيت إلي نفسي، فبكت فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. أول أهلي لاحق بي، عندك لحقا؟ لا، في المخطوط لاحق بي واضحة. فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه صلى الله عليه وسلم إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت. فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. هذا الإسناد إسناد حسن، والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من طريق سعيد بن سليمان إلى آخر كلام فاطمة رضي الله عنها. وقد ذكره الألباني في مشكاة المصابيح وحسنه، وهو كذلك. فهلال بن خباب العبد هذا مولاهم صدوق. أما قصة بكاء فاطمة وضحكها رضي الله عنها في مرتين سرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة في الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فبكت ثم سارها فضحكت، فلما انصرفت سألتها عائشة يعني ما شأنك، يعني كيف بكيت ثم ضحكت في مجلس واحد؟ فقالت لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحلفتها أن تخبرها، فأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ميت في وجعه ذلك، ثم أخبرها أنها أول أهله لحاقا أو لحوقا به صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها بشارة لفاطمة إلى أنها تلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فضحكت لذلك رضي الله عنه. وكم بقيت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 أشهر. نعم. وقصة أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأليد أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا أيضا حديث أو جزء من هذا الحديث، هذا أخرجه البخاري ومسلم أيضا. وقصة يعني أهل الإيمان أو نصراء الإيمان أنصار الإيمان هم كذلك. وقصة قول اختبار عمر رضي الله عنه وقول ابن عباس بأن إذا جاء نصر الله والفتح إعلام النبي وإخباره بأن أجله قد دنا، هذا في الصحيح أيضا لما اشتكى بعض الناس من أن ابن عباس يجلس معهم وهم شيوخ، فاستنكروا على عمر كيف يجلسه ولنا أبناء ولا تجلسهم معنا مثل ابن عباس، فأراد أن يبين لهم من هو ابن عباس، يقول لهم إنه من قد علمتم، يعني ابن عباس أنتم عارفينه، يعني ولد فطن ذكي لبيب فقيه عالم بكتاب الله. فدعاه ذات مرة والأشياخ عنده فسألهم ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إلى آخر السورة، قالوا الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه النصر ودخل الناس في الدين وجاءته الوفود أن يسبح بحمد الله ويستغفر، هذا ظاهر الآية. فقال عمر لابن عباس ما تقول فيها يا ابن أخي؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، أو إن الله عز وجل نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قال ما أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن أخي، أي أن إذا جاء نصر الله والفتح إعلام بدنو أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للبلاغ والبيان فأدى الرسالة وبلغها أحسن البلاغ وأتمه، فانتهت مهمته في الدنيا. وابن عباس قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إنك ميت وإنهم ميتون، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين فبلغ الرسالة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا الوفاء، فهذا إعلام بأن وفاته قد دنت وحل أجله صلى الله عليه وسلم كما في جزء من هذا الحديث. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأسا تتألم من رأسها، قال بل أنا يا عائشة ورأسا، قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني لم يضرك شيء لو مت يعني غسلتك ودفنتك وصليت عليك، هذا غاية الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه. فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك، يعني يعني هتغسل لي وتكفلني وتصلي عليا، بعد كده ايه ترجع الى بعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إسناد الحسن ابن إسحاق، وإن عنعنى صرح قد صرح بالتحديث في رواية هذا الحديث عند البيهقي في دلائل النبوة. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني وابن هشام في السيرة، والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة، وابن الجوزي في التحقيق، والبصيري في مصباح الزجاجة. والحديث في صحيح البخاري مختصرا، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأساه ورأساه. قالت: بل أنا ورأساه. قال له: بل أنا ورأساه، بمعنى هذا الحديث وبمعنى توجع عائشة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دفنها وصلى عليها لعرس ببعض النساء. شوف عائشة في إيه، يعني ورأسها نسيت الوجع في تلك الساعة وغارت من نسائه وهي موتى رضي الله عنه. قال: أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: صبوا علي سبع قرب، صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. يعني لما كانت تأخذ الحمى وتزداد به طلب منهم أن يعني يغسلوه أو يصبوا عليه سبع قرب من سبعة إيه آبار مختلفة. صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، أي أكتب لهم عهدا أو أعهد إليه وأوصيهم وصية يقومون بها من بعد. قالت: فأقعدناه في مخضب لحصبة فصببنا عليه الماء صبا أو شننا عليه شنا. الشك من قبل محمد بن إسحاق، فوجد راحة، يعني بعد أن صبوا عليه الماء يعني وجد خفة من نفسه صلى الله عليه وسلم، فوجد راحة فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد صلى الله عليه وسلم ودعا لهم ثم قال: أما بعد، فإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها. العيبة هي الإناء أو الوعاء الذي يضع فيها الطعام. عيبتي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد. يعني لو أصاب حدا لا عفو في الحدود. ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وظن أنه يعني نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر. الأبواب الشوارع هي الأبواب المفتوحة، الشارعة يعني المفتوحة، شوارع جمع شارعة أي المفتوحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته مفتوحا على المسجد، والصحابة فعلوا مثله، بنوا بيوتهم وفتحوا أبوابها على المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا هذه الأبواب الشوارع إلا إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. هذا الحديث بهذا السياق والإسناد ضعيف. إبراهيم بن مختار التميمي هذا الرازي ضعيف، وابن إسحاق محمد مدلس وقد عنعن، لكن أجزاء هذا الحديث وردت متفرقة بأسانيد صحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم صب علي من سبع قرب، هذا في البخاري، صحيح البخاري من حديث عائشة نحو هذا المعنى. وقوله فخرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء من أصحاب أحد ودعا لهم، هذا الجزء صحيح أيضا في صحيح البخاري. وكذلك قوله فإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم إلا في حد، هذا رواه البخاري أيضا. ولفظ أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، الكرش كرش الإنسان أي داخلته، يعني هم دواخلي. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أما قوله إلا في حد، إلا في حد يعني تجاوز عنه إلا في حد، فهذا موجود في أحاديث أخرى وهي صحيحة، تعافوا الحدود فيما بينكم، لكن إذا رفعت للحاكم فهذه لابد أن يقيمها. تجاوز عن المسيء إذا كان إساءته دون حد وبلغ الإمام، إذا كانوا من الأنصار تجاوز عنه، ألا أما في الحد فلا يجوز التجاوز عنه إذا بلغ الإمام أو الحاكم، لابد من أن يقيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها قصة صفوان ابن أمية لما سرق السارق الرداء من تحت يده، من تحت رأسه، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال له يا رسول الله هو له، قال كان هذا قبل أن تأتيني، يعني قبل أن تأتيني كنت تعفو عنه، أما الآن فلا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقفع. وكذلك قوله أيضا في هذا الحديث والسياق الطويل هذا، ألا إن عبدا من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما عند الله، هذا كما تقدم في الصحيحين، وهو ما رواه أبو سعيد. وأبو بكر بكى لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين، كل هذه إشارات وتلميحات إلى قرب أجل ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا كليح بن سليمان عن سليمان بن عبد الرحمن هو فليح بن سليمان ابن عبد الرحمن، هذا خطأ، صح أنه فليح بن سليمان عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال مر أبا بكر يصلي بالناس، أي استأذنوه في أن يصلي، يعني نقيم الصلاة، فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سري عنه، أي ذهب عنه الإغماء، فلما سري عنه قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس؟ فقلت إن أبا بكر رجل رقيق، من القائل عائشة رضي الله عنه، إن أبا بكر رجل رقيق، يعني فيه رقة وفيه حزونة، أسيف كما في بعض الروايات أسيف، يعني كثير الأسف والحزن والبكاء، قريب الدمعة كما يقولون، رقيق القلب، فلو صلى بالناس لن يسمع الناس صوته إذ يغلبه البكاء لوفاتك يا رسول الله أو لمرضك وغيابك عن الإمامة. فقلت إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر، فقال أنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر يصلي بالناس فرب قائل متمن ويأبى الله والمؤمنون. هذا الإسناد فيه فليح ابن سليمان وهو ضعيف، وسليمان بن عبد الرحمن شيخ هذا، وسليمان بن عبد الرحمن بن جندب الأنصاري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر له راويا إلا فليح، الظاهر أنه مجهول والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن منصور بهذا الإسناد، لكن الحديث صحيح، لكن الحديث صحيح، فقد ورد من مسند عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة وابن مسعود مختصرا. حديث عائشة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند والفضائل وأبو عوانة وابن خزيمة وغيرهم. وحديث أبي موسى الأشعري رواه البخاري ومسلم وأحمد في المسند والفضائل وابن سعد والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في السنن وفي دلائل النبوة. وحديث ابن عمر رواه البخاري وابن سعد والطبراني في الشاميين. وحديث ابن عباس رواه أحمد في الفضائل وابن ماجه وابن سعد في الطبقات. وحديث سالم بن عبيد رواه الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة وعبد بن حميد والطبراني في الكبير وبحشل في تاريخ واصل وأبو نعيم في الحلية. وحديث عبد الله بن زمعة رواه عبد الرزاق مرسلا عن الزهري. وحديث ابن مسعود رواه ابن عساكر في التاريخ، وقوله فرب قائل رب متمن إلى آخره ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا الجزء رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة. وابن عباس كان يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه إلى آخر القصة، أيضا فيها نفس المعنى يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا شبه التصريح بأن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يكتب كتابا ثم لما كثر اللغط قال قوموا عني، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني هو الذي يقوم بالأمر من بعده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكرمة مولى ابن عباس، فقوله هذا ظاهره الإرسال، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغدر حتى دفن ليلة الأربعاء. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، بعض الناس قال كده كما قال عمر رسول الله لم يمت بل رفعه الله إليه كما رفع عيسى وهكذا. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، فقال عمر رضي الله عنه إن فقام عمر رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى في صعقته لما صعق هنا، يعني هذه الصعقة صعقة موسى عليه السلام، كما عرج بروح موسى، والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم. فلم يزل عمر رضي الله عنه يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول، الزبد اللي بيخرج على جانب الفم من كثرة الكلام والغضب وكذا، حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول، يعني لو قال أحد مات رسول الله لفعلت به وفعلت، إياكم أن تقولوا مات، وهكذا بهذه الصورة وفي غضبه وثورته تلك رضي الله عنه، حتى أزبد من كثرة ما أوعد ويقول. فقام العباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وإنه لبشر وإنه يأسن كما يأسن البشر، يعني تتغير ريحه، أي قوم فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين، أي يميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك، أي قوم فادفنوا صاحبكم فإن يك كما تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب، يعني إن لم يكن قد مات يعني ليس بصعب على الله أنه يشيله عن التراب. يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا، واضحا بينا جليا، ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم صلى الله عليه وسلم. ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاء بمخبطه ويمدر حوضها بيده، فأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. ما كان راعي غنم، يعني ليس هناك أحد صاحب الغنم ورعاها في رؤوس الجبال ويخبط عليها الشجر لتأكل وترعى ويأتي الحوض فيليطها حتى يسقي غنمه، ولا أدأب في العمل ممن كان فيكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم، أي قوم. فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن تبكي. ناصر المعم علي
فكيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله. قال رضي الله عنه: ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاء من مخبطه ويمدر حوضها بيده. المدر الطين، يمدر الحوض يعني البئر، يعني يطينها بالطين حتى إذا جاء فيها الماء لم يتسرب وتمسك الماء لتشرب الغنم. ويمدر حوضها بيده بأنصب، يعني محدش تعب، وأدأب ولا داوم على العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم، أي قوم فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت أم أيمن تبكي، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فقيل لها: يا أم أيمن تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا. تقول: أنا لا أبكي عنه بأني لا أعلم أن ما عند الله خير له، لا، يتبكي لأمر آخر، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. تبكي أن الوحي لم يعد ينزل، وجبريل لم يعد يأتي فينا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع. قال حماد: خنقت العبرة أيوب حين بلغها هنا. هذا الإسناد مرسل، الكلمة الذي يحكي هذه القصة، لكن بعض هذا الحديث قد ثبت في أحاديث متفرقة. فقوله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، هذا صحيح، رواه البخاري، ذاك يوم توفي فيه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وغيره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وأما قول عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، هذا رواه أحمد في حديث طويل، وابن أبي شيبة. وأما قول أم أيمن إني لا أبكي على أني لا أعلم أن ما عند الله خير من رسوله، ولكني أبكي على أن الوحي انقطع من السماء، هذا رواه ابن أبي شيبة من طريق طارق بن شهاب، قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أم أيمن تبكي، فقيل لها نحو هذا، هذا الكلام يعني. وهذا مرسل، وقد صح عند مسلم أيضا أنها بكت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل لها في ذلك ذكرت أيضا أنها تبكي على انقطاع الوحي من السماء. وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث أنس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. وكذلك رواه ابن ماجه أيضا وهو صحيح. قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي. نعم، هذا ليس صحيح، لا يصح إسناده ولا معناه. نعم، اي نعم، هذا الجزء، هذا قول العباس انه يأسل البشر يعني تتغير ريحه. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء محرم عليهم ان تاكلهم الارض، فهذا من حيث الاسناد والمعنى لا يصح اصلا. قال: اخبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي قال حدثنا شعيب وهو ابن اسحاق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يعيش بن الوليد قال حدثني مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد مرسل، مكحول مرسل تابعي. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن عطاء، عطاء بن أبي رباح تابع أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. وهذا إسناد مرسل أيضا، الإسناد السابق مرسل حسن، وهذا إسناد مرسل حسن أيضا. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. الحديث الأول هو حديث: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. يعني إذا أصيب أحدكم بموت حبيب فليذكر أن يتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المصائب أو من أعظم المصائب. هذا المعنى أو الحديث المرسل الأول، هذا رواه ابن سعد والدارمي كما هنا، وابن السن في اليوم والليلة، والعقيلي وابن عبد البر. لكن الحديث له طرق أخرى كما في الإسناد الآتي، هذا عن الدارمي رحمه الله. نعم، والحديث بمجموعهما يصح: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها من أعظم المصائب صلى الله عليه وسلم. مرسل ومرسل. نعم، تكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.